أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام المبعوث الأمين والنور المبين محمد وعلى آله أنوار الهدى والصراط المستقيم. المسألة 22 في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة. الشكوك الباطلة يعني المبطلة عند العلماء، ومر بنا المبطلة تارة في الأوليين مبطلة أو في الأخيرتين. في الأخيرتين عند المشهور إذا كان احتمال الزيادة موجود، عدا احتمال الدوران بين الأربع والخمس. في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان. في هذه المسألة كما مر بنا أمس شقين أو صورتان. الشق الأول، الصورة الأولى، إذا لم يستقر شك، حصل له غفلة عن الشك قبل أن يستقر الشك، يعني طرأ له الشك في الوهلة الأولى وسرعان ما غفل عنه قبل أن يتروى. في هذه الصورة لا كلام في الصحة، لما وين أوهم الماتن وجهان. لماذا لا كلام في الصحة؟ لأن في هذه الصورة الفرض أن الشك ليس شك مستقر، ليس شك بعد التروي، شك متروى فيه، وإنما هو شك سريع عارض وطارع وتبخر، لا هو مبطل ولا هو موضوع الآثار، لا آثار البطلان ولا آثار علاج الاحتياط، خلافا طبعا لجملة من الأعلام أنه البعض منهم قد يرتب أثر على الشك في الوهلة الأولى. يعني حتى السيد الخوي رحمة الله عليه في الشك في الأولتين لم يرتب الأثر، لكن في الشك في الأخيرتين استظهر السيد الخوي أنه يمكن يعالج بالاحتياط وإن لم يتروى. لكن الصحيح لدى المشهور وهو الصحيح أنه بدون التروي هذا الشك لا يعبأ به، يعني ليس موضوع للأدلة، لا الأدلة المختلفة سواء أدلة الإبطال أو أدلة العلاج. هذا إذن في الصورة الأولى في الشق الأول، وهو زوال الشك غير المستقر غير المتروى فيه. جي أمر واضح. أما ماذا عن زوال الشك بعد التروي والاستقرار؟ استقر الشك، إذا استقر سيما في الأولتين يوجب البطلان، أو في الأخيرتين إذا كان شكوك مبطلة واستقر بعد يوجب البطلان، أو هي شكوك علاج احتياط إذا كان مستقر هو وظيفة الاحتياط، فكيف يصور الصحة أو يقال بالبطلان؟ وإن غفل وأتى ببقية الركعات. الجواب عن هذا الشق الثاني، حلحلة المسألة، فيه أن زوال الشك ولو بعد التروي نفسه كاشف عن عدم استقرار الشك. كيف؟ نكتة صغروية مهمة، نكتة صغروية مهمة. نعم، في مسألة مضت سبقت، بل أكثر من مسألة إذا تتذكرون، ذكر الأعلام أن أحكام الشك تستمر باستمرار بقاء الشك لا بزوال الشك، صحيح أو لا؟ لذلك قالوا إذا زال الشك بعد التسليم الأول ما يمكن ترتيب ركعة حكم الشك المستقر وركعات الاحتياط. مرت بنا تذكرون المسألة، وهذا بالتالي كاشف عن أن ماذا؟ كاشف عن أن الشك المستقر يشترط فيه البقاء والاستمرار، إذا ارتفع هذا مخل باستقراره. وإذا كان مخل باستقراره إذن ليس موضوع الأثر، يصير حكم الصورة الثانية كحكم الصورة الأولى ببيان آخر. ببيان آخر، وهذا البيان كلي صناعي نلتفت إليه، سبق أن ربما مر بنا هذا التنبيه أن قيود الحكم، قيود الموضوع، قيود الحكم، قيود الموضوع، قيود الحكم معرفة أقسامها وأنواعها وأنماطها ونماذجها في غاية الأهمية في الأبواب الفقهية. كيف مر بنا مرارا أن مراحل الحكم مؤثرة في الأبواب الفقهية في الاستنباط، وهذا مرارا مر بنا، مراحل إنشائية، مراحل فعلية، مراحل تنجيز، فهو مرارا مر بنا. قيود الحكم بحوث أعقد بعد من مراحل الحكم، أو قل هو الجانب المعقد من مراحل الحكم، قيود الحكم أو قيود الموضوع. هذا القيد قيد عقلي لو قيد شرعي، قيد في الفعلية الناقصة لو قيد في الفعلية التامة، قيد في التنجيز أو في الفاعلية، أو قيد في الامتثال أو في إحراز الامتثال، دي بحوث كلش حساسة. ثم القيود أنه أقسامها، هذا نوع من تقسيمات القيود. ثم القيود بعد فيها لها تقسيمات أخرى، القيود حيثية تعليلية لو حيثية تقييدية. التقييدية أقسام والتعليلية أقسام. إذن البحث في القيود بحث طويل عريض جدا مهم. فعلى ضوء هذا المبحث اللي هو يجب أن يلتفت إليه الفقيه في الاستنباط في كل الأبواب الفقهية، على ضوء هذا البحث بعض الموضوعات بعض الموضوعات يكفي في موضوعيتها صرف الحدوث، مثل إنشاء النذر أو الإيجاب والقبول في البيع. الإيجاب والقبول في البيع، ما أن تنشئ خلال دقيقة دقيقتين الإيجاب والقبول، يوجد هذا الإيجاب والقبول البيع المعنوي. ما هي المعنوية للبيع؟ فأخذ الإيجاب والقبول في البيع المعنوي المسبب يكفي فيه الحيثية ماذا؟ التعليلية. تصرم الآن الإيجاب والقبول، زال وليكن زال بهالمعنى، يعني زمانه مضى ومع ذلك هو يؤثر في وجود البيع. لو سئلت الآن ارسم خارطة تخطيط لتصوير الموضوع التعليلي، مثلا لو أردنا أن نرسم هكذا: الوجود الأول للموضوع يؤثر في الحكم ابتداء ووسطا ونهاية. يعني الوجود الأول للموضوع كنقطة مؤثر في الحكم في كل أزمنة الحكم، مو فقط مؤثر في الحكم المزامن له الموازي له فقط، لا، يؤثر فيه وفي وجود الوسطي وفي وجود البقائي وما دا أبد الأوابد. بعض الموضوعات لا، تقييدية بهالنمط، تقييدية أقسام والتعليلية أقسام. بعض الأحكام هكذا، أنه ما دام الموضوع مثل سقف دينك، ما دام الموضوع هكذا انت ترسمها مثل هكذا، أعمدة متوازية سقف الحكم وأرضية الموضوع. بعض الموضوعات التقييدية لا، كما هي هكذا الوجود التعليلي يؤثر هكذا الوجود التعليلي الأخير هم يؤثر. إذا من الأول تعلم بأن هذا الموضوع ليس له بقاء في النهاية، من الأول الحكم لا يوجد. من الأول الحكم هذا لا يوجد. لما؟ لأنه الشرط المتأخر، مثل الشرط المتأخر يقولون يعبرون عنه، الشرط المتأخر دخيل في أصل حدوث ووجود الحكم، دخيل. الآن مثل القبض مثلا، هذا جاي ينشئ الإيجاب والقبول كذا، بس تدري أن هذا عاجز عن الإقباض العوض، والهبة شرط فيها القبض، القرض هم شرط فيه القبض. مثلا أو بيع الصرف، بيع الذهب والفضة، القبض بيع الذهب والفضة في شرط فيه القبض. زي ما بيحصل قابض، ما الفائدة في ذلك؟ ما سمي الأول بيع غير صحيح. لما لاحظ أن الشرط هذا المتأخر هو دخيل حتى في الوجود، فشوف هذا عكس الآن، لو أردنا نرسم خارطة للموضوع الحكم نرسمها بشكل عكس، من الأخير يؤثر في الأول. لاحظ هذه الآن ثلاثة تصاوير هندسية صورنا بين العلاقة بين الموضوع والحكم. التصاوير أكثر من هذه بكثير كثير جدا. خب هذا بحث طبعا طويل الذيل، نحن ما نريد نخوضه في كل تفاصيله، فقط أريد أشير إلى هذا المطلب. هنا الشك المستقر بين مطام بأي خارطة من الخوارط، الشك المستقر إذا زال تلقائيا يكشف عن أنه ليس مستقر، لأن المستقر لابد يبقى لكي تديم ترتيب الحكم أنت من قبيل هكذا أعمدة. لما يرتفع هو نفس تلقائي الحكم يرتفع، البطلان الحكم بالبطلان يرتفع، الحكم بلزوم العلاج بالركعات الاحتياطية أيضا يرتفع. إذا هذا لب الكلام في دي المسألة، أن الصحيح في كلا القسمين. شوفوا لاحظوا كيف نحلحل القسم الثاني من هالمسألة ببركة التعرف على طبيعة قيود الحكم، علاقتها مع الحكم أي علاقة هندسية، مثل هندسة رياضية. هو علم القانون من العلوم الرياضية معروف، علم القانون من العلوم الرياضية. فالمقصود أيما كان، نعم هذه المسألة بكلا قسميها البطلان مرتفع، الأمر العلاج بالركعات الاحتياطية مرتفع بارتفاع الشك بطرو الغفلة، فإذا طابق عمله ما هو مأمور به يصح. إن سألتم أين هي بحوث قيود الحكم في علم الأصول، هناك أبواب متعددة، بس أهمها 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 في مبحث مقدمة الواجب. مقدمة الواجب، لا أقول حصرا بها مقدمة الواجب، ولا بحث العام والخاص استصحاب العدم الأزلي، هناك شطر آخر من بحوث قيود الحكم، وفي أبواب أخرى تنبيهات الاستصحاب كذلك بوابة أخرى لمعرفة قيود الحكم. المهم أن هناك أبواب وليس باب واحد. جيد، اي فلا يكفي الاستقرار فقط، صرف الاستقرار الحدوثي، يجب استقرار استمراري، فاذا لم يستمر صفه الاستمرار للاستقرار لبيانين، يعني بيانين لواقع الاعدام، الواقع هو شيء واحد لكن له حيثيات له زوايا، لا بطلان في المين. من بنى على البطلان توهم أن الشك المستقر مبطل، بلغ ما بلغ وكذا كذا ولم يجر، أو أنه الحال أنه المستقر بشرط مثال، سمثال مثال لنوضح هذا المطلب. شخص شك في الأولتين، شك في الأولتين وتروى 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 ولم يرتفع شكه، تبطل الصلاة ولا تبطل؟ لو ما تبطل تبطل. خب لما تبطل أراد أن يستأنف الصلاة فجأة التفت أنه لا باليقين هذه الركعة الأولى أو الثانية. ها ماذا يصنع؟ تصح الصلاة. لما؟ لأن حتى دققوا، لا لأن الشك المستقر هنا إبطال إبطال ظاهري. أعيد السؤال مرة أخرى نفسه. أحكام الشك المبطل في الأولتين أحكام ظاهرية أو واقعية؟ واقعية. بينما أحكام علاج الشك في الأخيرتين بالاحتياط حكم ظاهري أو واقعي؟ ظاهري. الآن ندخل في التفاصيل. لاحظوا لذلك الأعلام في أحكام الشك في الأخيرتين لم يحبس الصحة بالظاهر، إذا انكشف الواقع أنه مطابق. لما؟ لأن الفرض أن الحكم الشك في الأخيرتين ظاهري أو واقعي؟ ظاهري. ظاهري يعني ماذا؟ ظاهري يعني ماذا؟ الأمر بالاحتياط وعلاج ركعات الاحتياط و و و و و و ظاهري يعني، ظاهري يعني ماذا؟ يعني يبقى الواقع هو هو، هذا الظاهر استيفاء للواقع. لأن له موضوعية. فإذا انكشف الواقع بما هو صحيح، وإن اختل الظاهر، وإن اختل الظاهر، وإن اختل الظاهر، يدل يبقى الواقع هو الصحيح. أي مثلا شوف احنا جبنا فروع حتى السيد اليزني ما جابها، بس هي كلها من مواليد للمبا. شخص شك بين الاثنين والثلاث، او الثلاث والاربعة، او الاربعة والثلاث والاربعة، او الاثنين والثلاث والاربعة، وسلم التسليم الاول، ما ان سلم التسليم الاول اخذه النوم سنة قوية بحيث الصوت مغاب عنه ورجع التفت، بس لما رجع من النوم علم بأن تسليم الأول كان في محل الصلاة، كانت أربع ركعات مو بين، لا مرددة بين الثلاثة. تصح صلاته وتبطل؟ تصح، مع أنه لم يأتي بركعات الاحتياط، وليكن، لأن المدار هذا ظاهر، علاج ظاهر احتياطي لأنه علاج واقعي. فإذا تبين لأن الواقع سليم خلاص، سليم سليم. أو صدر منه حدث أو كذا أو شيء آخر. طبعا لو علم أنه تم، إذا لم يعلم بحث آخر. إذن أحكام الشك في الأخيرتين الشك الصحيح أحكام ظاهرية وليست واقعية. إذا كانت أحكام ظاهرية وليست واقعية، المدار مدار الواقع وليس المدار مدار الظاهر. الظاهر طريق لإحراز الواقع. جيد. أما أحكام الشك المبطل سواء في الأخيرتين عند المشهور، طبعا إنه ليس مبطل، أو الشك في الأولتين المبطل، أحكام واقعية أو ظاهرية؟ واقعية. الإبطال حكم واقعي للشك، جيد، مو ظاهري. هو احنا ورا الليش الآن. هو مع أن نكون واقعي، مع ذلك لا نحكم بالبطلان في هالصورة. لماذا؟ هنا البيت القصيد، بيت القصيد مرتبط بقيود الحكم. هذه قيود الحكم كما يقول السيد هادي الميلاني تلتبس على الحاذق اللبيب من الفقهاء. الدوخ اللي ما يدوخ. وأحد التطبيقات الفقهية لبحث قيود الحكم يراجع الإنسان صلاة المسافر. فإذا الشك في الأولتين، حكم الشك في الأولتين واقعي أو ظاهري؟ مر بنا واقعي كونه مبطل. مع ذلك هذا الشك إذا ارتفع لا تبطل الصلاة. عجيب، لماذا؟ لماذا؟ لا يكفي كونه واقع أنه يبطل فورا، لأنه إذا كان هذا الحكم الواقعي مرهون ببقاء الموضوع، الموضوع ارتفع. الموضوع لهذا الحكم الواقعي ليس الموضوع بنحو الحيثية التعليلية، يكفي فيها الحدوث فقط، بل لابد من ماذا؟ إذا لم يكن حيثية تعليلية كان حيثية تقييدية، يتطلب البقاء، يتطلب البقاء، يتطلب البقاء، يتطلب البقاء، يستلزم البقاء، يستلزم البقاء. فإذا لم يكن بقاء يكشف عن أن الحكم الواقعي لم يكن. شوف المزاوجة بين أقسام الحكم الواقعي وموضوعه المشابهة، بعض الأحيان تلتبس على الباحث مع الأحكام الظاهرية. فدي نكتة مهمة. إذا أطوار الحكم الواقعي عجيب، الواقعي ها مو الظاهري، أطواره بلحظ موضوعة قيود الحكم التي مرت بنا، أطواره مترقصة. مترقصة مقصود يعني متقلبة الأشكال. إذا يسعدكم أذكر لكم أمثلة، أذكر لكم أمثلة غامضة مذكورة في صلاة المسافر على أساس تراجعوها. عدة فروع مذكورة في صلاة المسافر، شخص قطع المسافة بنية الغاية المحرمة فلم يقصر في الطريق، لأن قصده من السفر ارتكاب محرمات، فلم يقصر في المسافة. بعد طيه للمسافة غير 50 كيلومتر، عفوا 45 أو 40 حسب اختلاف الأقوال، بعد طيه للمسافة 40 45، قال شلنا بارتكاب المحرمات، عوفنا، خلى ننوي المباحات. ما هي وظيفته؟ يقصر لو يتم، ما طوخ مسافة جديدة، نفس ديك المسافة. عكس ذلك لو نوى المباح في المسافة ثم بعد ما طوى المسافة نوى المحرم، يتم أو يقصر؟ صورة ثالثة، لو أثناء المسافة حصل لديه عدود مرة بعد أخرى، من نية حرام إلى نية حلال، نية مباح إلى نية حرام، ما هي وظيفته؟ أيضا أمثلة أخرى، في صلاة المسافر صل طول المسافة، عفوا نوى قصد المسافة وقصر وسط المسافة، حصل أو بدأ يرجع، يعني قبل لا يطلع حتى 20 كيلومتر، 10 كيلومتر أو 5 كيلومتر وقصر، حصل له البداية أن يرجع. الصلاة اللي صلاها صحيحة مو صحيحة وظيفتنا في الرجوع معه. شوف هاي فروع، كل هذه الفروع عاملة نجيبها بشكل مكدس لأن بها القيود تتلعب تتقلب. شخص نوى المحرم من سفره، في رجوعه من السفر المحرم يقصر لو يتم، اختلاف بين العالم، هاي كلها في اختلافات، دي الفروع كلها في اختلافات بس هي مرتبطة بهالمطلب. شخص طول مسافة، هسه على كل فروع كثيرة لو أريد أذكرها أسردها بعبارة موجزة أذكرها لكم. صلاة المسافر موضوعه يشتمل على 8 قيود تقريبا. هذه 8 قيود ليست على وتيرة واحدة، منتفدين لو لا؟ بعضها حيثية تعليلية، أوهو، بعضها حيثية تقييدية، بعضها شرط متأخر، بعضها أوه لا ما شاء الله. إذا أنت هاي القيود اللي أشكالها مختلفة تعال ركبها وضمها مع بعضها البعض، شلون ينتج؟ هنا الصعوبة. أكثر الغفلات تصير في الأبواب الفقهية في قيود الموضوع كما يذكر الإعلام الكبار بسبب أن ذهن الباحث الفقيه والمجتهد ينصرف غفلة لتفسير قيد أو رسم قيد من القيود بأنه على وتيرة الوتيرة العامة، وهذا اللي يسبب اشتباه، لأن الأدلة في ذلك الباب مثلا ربما تشير أن هذا القيد لا قالب جديد، ماكو صياغة المعدن، هذه صياغة سبيكة جديدة، شكل جديد من القالب، لا تحمل على بقية القوالب، لين توقات الخاصة، لين أضلع الخاصة، المقصود أن قيود الحكم شيء صعب عسر. بعد شوية أذكر المطلب ونروح المسألة لاحقا، أو لا طاف الوقت بعد، بس أذكر هالمسألة لاحقا ما يخالف. راجعوا في مقدمة الواجب، ما الفرق بين قيود الموضوع وقيود الحكم؟ ما الفرق بين قيود الموضوع وقيود الحكم؟ شنو الفرق السنخي؟ أو في فرق ولا ما في فرق؟ أيضا راجعوا في باب الاستصحاب العدم الأزلي في العام والخاص، كم قسم الموضوعات المركبة؟ الموضوعات المركبة مركبة مركبة كم قسم عندنا؟ دي بحوث بصراحة ما يتقنها الباحث ما يصير مجتهد. انت تريد تصير مجتهد لازم تتقنها، ما تريد تصير مجتهد بحث آخر، تريد تصير مجتهد لازم تتقنها، دي صنعة تصنيع لابد واحد يتقنها. وصلى الله على محمد وعلى آله.